بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه، ضمن الدورة المكثفة لشرح كتب الصيام من كتب السنة الستة بتعليق وإسناد فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد. والحديث لشيخنا الجوهري، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ أحمد،
إياكم الله شيخ، يا مرحبا،
بارك الله لك وجزاك خيرا،
أمين وإياكم يا رب.
كتب الله هذه الترتيبات في ميزان حسناتك،
أمين، اللهم أمين، الله يبارك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا اليوم لختام كتاب الصوم من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ومباشرة نبدأ القراءة والتعليق، وكنا قد وصلنا إلى حديث قال: وحدثنا أبو كامل فضيل ابن حسين، حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثنا طلحة ابن يحيى ابن عبيد الله، حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم من شيء؟ تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ أخو شيخنا؟
نعم تفضل.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قلت: حيث. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها في قوله صلى الله عليه وسلم: فإني صائم، ولم يكن نوى صلى الله عليه وسلم من الليل، وهذا طبعا في النافلة، وهو قول الجمهور: يجوز في صوم التطوع أن ينوي الإنسان في النهار، لا يشترط فيه تبييت النية. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لما علم بوجود الطعام: هاتيه، فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما، فيه جواز الفطر للمتطوع متى شاء ولو بلا عذر. وقد مثل له مجاهد مثالا حسنا جليلا وهو مما استفاده عن أستاذه ابن عباس، قال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا يستثنى من قول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فيجوز للإنسان إذا كان متنفلا أن يقطع نفله. وهل يجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء، لأنه لا يجب عليه الابتداء. إذن مسألتان: إذا شرع الإنسان في تطوع لا يجب عليه إكماله، والثانية: إذا أفطر الإنسان أو قطع التطوع لا يجب عليه قضاؤه، لا يجب الإتمام ولا يجب القضاء.
نعم شيخ. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن طلحة ابن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل.
وهذا يفيدنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متقللا من الدنيا، وهو صلى الله عليه وآله وسلم القائل: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل مسافر عابر سبيل أقام تحت شجرة يستظل بظلها ثم راح وتركها. فهو صلى الله عليه وآله وسلم يدخر ما عند الله تبارك وتعالى من نعيم الآخرة، يزهد في ملذات الدنيا الفانية. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة، لا سيما في الفرض، وهو الأكل من حلال والبعد عن الحرام، وألا يستكثر الإنسان من المحرمات والشبهات بنية أنه يحتاج أن يوسع ويحتاج أن يسد عيني أو عيون أبنائه. نعم.
وحدثني عمرو بن محمد قال رحمه الله: وحدثني عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
نعم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، ويلحق بذلك من جامع، فليتم صومه، يعني صومه صحيح، صومه صحيح، فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني لطف الله به ويسر عليه ورفع تبارك وتعالى عنا إثم وما يترتب على الخطأ والنسيان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر بل يتم صومه، ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه، ولا فرق في هذا ذلك الشرب وغيره، لا فرق بين القليل والكثير.
نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه.
هذا الحديث أيها الإخوة الأحباب فيه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيامه في غير رمضان. قالت والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان، إن هنا بمعنى ما صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا أفطره حتى يصيب منه. فيستحب للرجل والمرأة أن يتأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا، ألا يخلي الإنسان أي شهر من الشهور عن الصوم فيه، أن يصيب من كل شهر صوما. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن صوم النفل لا يختص بزمان معين، قال معروف أنه للفرد، العيدان معروف أنهما يحرم صومهما، أيام التشريق كذلك يحرم صومها، وباقي السنة عدا يوم الجمعة فلا يفرده بصيام للكراهة فيه. فكل السنة صالحة لصوم النفل ولا يختص بزمان معين. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من كل شهر، ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الشهر كله، ثلاثة في عشرة بثلاثين. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت ما علمته صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم.
وهذا يؤكد على أن قولها في بعض الأحاديث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام شعبان كله ليس على ظاهره، فإنها تجزم هنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صام شهرا كله إلا رمضان، فتوجيه ذلك أن قولها في شعبان كان يصوم شعبان كله يعني تعبير بالأغلب، أو كله بمعنى أنه كان يصوم أحيانا من أوله أحيانا من وسطه أحيانا من آخره، فوقع صيامه عليه كله. نعم.
قال رحمه الله وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب وهشام عن محمد عن عبد الله بن شقيق قال حماد وأظن أيوب قد سمعه من عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر قد أفطر. قالت: وما رأيته صام شهرا كاملا مذ قدم المدينة إلا أن يكون رمضان.
نعم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وظائف يحب آله وسلم أن يداوم عليها وأن لا يقطعها، فكان صلى الله عليه وآله إذا شغل يعوض ذلك وقت فراغه ويتحرى أيام بعينها. علمنا فضلاً شعبان والمحرم وعاشوراء والأيام
شيخنا. السلام عليكم. شيخنا
نعم، تفضل شيخ.
نعم شيخنا، نقرأ. كان فيه بس تقطيع عند حضرتك فمش عارف.
طيب تفضل
نقرأ.
نعم.
قال رحمه الله: وحدثناه قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها بمثله، ولم يذكر في الإسناد هشاما ولا محمدا.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان.
نعم، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، هذا فيه دليل على فضل الصوم في شعبان، فهو موضع من المواضع المستحب فيها الصيام، وأيضا فيه دليل على تأكيد هذا الاستحباب وتكثير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصوم فيه. فهي ثلاثة مسائل: الصوم فيه مستحب، الصوم فيه متأكد، الصوم فيه كثير. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا.
نعم، هذا الجمع يدل على أن قولها في البداية كان يصوم شعبان كله فيه تعبير مجازي على المسامحة، كان يصوم شعبان إلا قليلا فيه تخصيص أو تقييد لهذا العموم، كله يعني أغلبه، ولذلك استثنت في الجملة الثانية فقالت: كان يصوم شعبان إلا قليلا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا، وكان يقول أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل.
نعم، فإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا إلى أن يجعل الإنسان لنفسه وظيفة، أن يجعل لنفسه وردة من الصوم، ولكن يحتاط يجعل هذا الوردة على قدر استطاعته، بحيث لا يحافظ عليه بار وردا وسطا يستطيع أن يحافظ عليه في المنشط والمكره في اليسر والعسر حتى يداوم عليه، ولو كان ذلك الورد قليلا أحيه صاحبه وإن قل.
شيخنا
نعم.
الصوت فيه تقطيع كده، مش عارف هذا عندي فقط أم تسمعني شيخنا؟ لا إله إلا الله. نعم شيخ.
السلام عليكم. لعله الآن إن شاء الله يكون أضبط. تفضل.
نعم. نقرأ شيخنا؟
نعم تفضل.
نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم.
وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع في عمله بين ما قاله في هديه وتعليمه يوم سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالة القائل ولكني أصوم ولا أفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر، أصوم أحيانا وأفطر أحيانا، ثم قال في نهايته هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
نعم. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع عن غندر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد، وقال شهرا متتابعا مذ قدم المدينة.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ونحن يومئذ في رجب، فقال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر، وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثله.
نعم.
وحدثني زهير بن حرب وابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر قد أفطر.
نعم، وقد كان بالنبي صلى الله عليه وسلم قوة أن يسرد الصوم فلا يفطر، وكذلك أن يقوم الليل كله ولا يفطر، ولكنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك لئلا يقتدى به فيشق ذلك على أمته، وهذا فيه اختياره صلى الله عليه وآله وسلم للطريقة الوسط في العبادة التي تناسب الجميع. إذن في الدنيا يتقلل حتى يكون كأقل الناس، وفي العبادة يتوسط حتى يناسب حاله جميع الناس، طريقة وسطى، يصوم ويفطر، يقوم وينام. ولعمر الله من صام وأفطر وقام ونام وجعل نيته في الفطر أن يتقوى على الصيام، وجعل نيته في النوم أن يتقوى على القيام، فإن الله تبارك وتعالى يعوضه الأجر كاملا، كما قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فالنوم مباح والفطر مباح، لكن إذا نوى الإنسان بهما نية النشاط والقوة على العبادة فإن ذلك يرتفع من المباح إلى المندوب ويأخذ ثوابا عليه عظيما، فإن الأمور بمقاصدها، والوسائل لها أحكام الغايات، الوسائل لها أحكام الغايات. نعم، تفضل شيخ.
نعم. قال رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب، وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لأقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، قم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام. قال: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد عظيمة في الصيام. فقوله لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي، فيه تأكيد على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وتأكيد كذلك على أن الإنسان يختار طريقة وسطا سهلة يستطيع أن يداوم عليها في حياته كاملة، لا يضعف عنها في مكرهه لكبر أو مرض أو نحو ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إلى أفضلية صوم وإفطار صوم يوم وإفطار يوم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صم يوما وأفطر يوما. وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام، أعدل يعني أفضل. ولما قال عبد الله: إني أطيق أفضل من ذلك، حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا أفضل من ذلك. ولهذا لو فرضنا أن إنسانا يصوم يوما ويفطر يوما، وإنسانا آخر يصوم جميع الأيام، الذي يصوم يوما ويفطر يوما هو أفضل من الذي يصوم جميع الأيام، لسببين اثنين. الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم للأول فقال هو أعدل الصيام ولا أفضل من ذلك، وحكم على الآخر فقال لا صام من صام الأبد، يعني ليس هذا صوم حقيقة، ليس صوما حقيقة. فيندب للإنسان ألا يجهد نفسه بالعبادة، لأن الله تبارك وتعالى شرع حقوقا أخرى كثيرة يجب عليه أن يقوم بها أو يستحب. ولأن يجعل وظيفة وردا يسيرا يداوم عليه خيرا من أن يجعل وردا كبيرا يتذمر منه ويستثقله بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال: انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة، فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا، وإذا عند باب داره مسجد، قال: فكنا في المسجد حتى خرج إلينا، فقال: إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا ها هنا. قال: فقلنا: لا، بل نقعد ها هنا فحدثنا. قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم.
وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر؟ وأجابه ببلى. فصيام الدهر اختلف العلماء بحكمه اختلافا كثيرا، ولعل أعدل المذاهب فيه قول من قال إن سرد الصيام صيام الدهر إذا أفطر صاحبه العيدين وأيام التشريق فلا كراهة فيه، بشرط ألا يلحقه به ضرر وألا يفوت حقه. فإذا تضرر الإنسان من وراء هذا أو فوت حقه فهو بحسب هذا الحق أو الضرر، إن كان بالغا فحرام وإن كان يحتمل فمكروه. لكنه كما قلنا لا يكون له نفس الفضل في فطر يوم وصيام يوم، ففطر يوم وصيام يوم هو الأعدل والأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصم صوم داود نبي الله، فصم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس. وفي هذا يعني ترشيح للاقتداء بنبي الله، وأيضا تنويه بأن من فعل ذلك كان محافظا على الأولى والأفضل، وهذا واضح في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه كان أعبد الناس، أعبد الناس. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه بعد قوله: من كل شهر 3 أيام، فإن بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. وقال في الحديث: قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا، ولم يقل: وإن لزورك عليك حقا، ولكن قال: وإن لولدك عليك حقا. حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني قد سمعته أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 20 ليلة. قال: قلت: إني أجد قوة. قال: فاقرأه في 7 لا تزد على ذلك. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
نعم. أورد الإمام هذا الحديث هنا لما والله أعلم تقدم من مسألة الورد والوظيفة التي يجعلها الإنسان على نفسه، فالحديث واضح في ذم ترك قيام الليل واستحباب أن يداوم الإنسان على ما اعتاده من الخير من غير تفريط، والإشارة إلى كراهة قطع العبادة، وهذا كما يسري على قيام الليل يجري على قراءة القرآن، الوظيفة من الذكر، الوظيفة من الصوم، وكل أمر يعتاده الإنسان من العبادة بينه وبين ربه سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل؟ فلا تفعل، فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، فصم وأفطر وصل ونم وصم من كل 10 أيام يوما، ولك أجر 9. قال: إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال: فصم صيام داود عليه السلام قال: وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد.
نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم عن داود عليه السلام: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، فهذا واجب أيضا ينبغي أن يستعد الإنسان له، ويحتاج إلى قوة، فلا ينبغي أن يفرط المرء في فريضة أو نافلة ويترك نافلة أو فريضة أخرى. الحقوق كثيرة، ليست العبادات بقاصرة ولا محصورة في الصوم، هناك عبادات أخرى، ولا يفر إذا لاقى. فمن لك بجسد يصوم كل يوم ثم إذا وجب عليه الجهاد قام به حق القيام، فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن الإنسان تجب عليه واجبات وحقوق إضافة إلى الصيام، فلا ينبغي أن يكون من أهل عمل من الأعمال يكون متقدما سابقا فيه، وفي ذات الوقت مفرط في عمل آخر ربما يكون أوجب عليه، والفرار حرام بل كبيرة، بل من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. وصيام الدهر غايته أنه مباح أو مستحب، فكيف يضيع الإنسان الفريضة من أجل النافلة؟ هذا فهم ينبغي ألا يكون لدى المسلم، أن يفرط في الفرائض لصالح النوافل، أن يجعل المقاصد وسائل ويجعل الوسائل مقاصد، أن يجعل الواجبات نوافل ويجعل النوافل واجبات. فهذا من فقه الأولويات الذي ينبغي أن يكون عليه المرء، هذا إذا كان الجهاد يعني نافلة في حق الإنسان أو فرض كفاية أو نحو هذا، فكيف وقد تعين عليه ولا يفر إذا لاقى، فإذا خرج تعين عليه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد، وقال: إن أبا العباس الشاعر أخبره. قال مسلم: أبو العباس السائب بن فروخ من أهل مكة ثقة عدل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن حبيب، سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، لا صام من صام الأبد، صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
نعم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هجمت له العين يعني غارت، ونهكت معناه تعبت. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب، حدثنا ابن بشر عن مسعل، حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد، وقال: ونفهت النفس. وحدثنا
النفس معناه ضعفت، كلت، أعيت، فيخشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الملل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يمل حتى تمل. وإذا أدى الإنسان العبادة بملال يخشى عليها عدم القبول فتسقط عنه الفريضة، لكن لا يساب. وما يفعل الإنسان المندوبات والنوافل أصلا إلا من أجل المثوبة، فكيف يعني يقوم الإنسان بها كرها أو استثقالا؟ نعم.
نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وأفطر.
نعم، ولعل في ذلك يعني منه صلى الله عليه وآله وسلم التوجيه إلى أن يريح الإنسان نفسه ثم يأخذها بالعبادة، ويريحها ثم يأخذها بالعبادة، فإن ذلك ألذ لها فتستطعم العبادة، وأروح لها فلا تملها. فينبغي للإنسان أن يسوس نفسه، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وكان علي رضي الله عنه يقول: إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقصروها على الفرائض. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسوس نفسه، وأن يدبر ويصرف يعني شأنها بنوع من الذكاء والفطنة حتى لا تنقلب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر: فإن المنبت لا أرضا قطع، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، ثم قال: وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فيه أيضا ترشيح أن يفعل الإنسان إذا فعل ذلك، لا أن يسرد الصوم. والمؤهل الذي يقدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك هذه المرة هو محبة الله تبارك وتعالى هذا الفعل. إذن هو أعدل الصيام، وهو أفضل الصيام، وهو أحب الصيام إلى الله. وينبغي أن يكون الأحب إلى الله هو الأحب إليك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام، كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره، يقوم ثلث الليل بعد شطره. قلت لعمرو بن دينار: أعمر بن أوس كان يقول يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال: نعم.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض صارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. قلت: يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام. فطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة، وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مينا قال: قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإن لزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، إن بي قوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة.
نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: صم يوما ولك أجر ما بقى، يعني من الشهر، ثم قوله: صم يومين ولك أجر ما بقى، يعني بقية الشهر، فكيف يستويان يوم وله أجر ما بقى، يومان له أجر ما بقى، ثلاثة له أجر ما بقى. فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كثر عليه العمل حتى تولد من ذلك مشقة، فإن هذه المشقة وشعور الإنسان بها يذهب بعض أجره، يذهب بعض أجره. كلما ازداد الإنسان من الصوم ازداد من المشقة الحاصلة بسببه، وهذا يقتضي تفويت بعض الأجر الحاصل من العبادات التي قد يفوتها مشقة الصوم فينقص الأجر باعتبار ذلك. ما معنى هذا؟ إنسان مثلا يصوم ويجهده الصوم، فإذا جاء إلى الصلاة يصلي صلاة خفيفة، يصلي صلاة لا يتفكر فيها تفكره إذا كان مفطرا، لا يقبل على سائر عباداته من ذكر وتلاوة قرآن وغير ذلك كما يقبل عليه وهو مفطر بكامل نشاطه وقوته، فهذا مما يفوت الأجر. وأما أن يقبل الإنسان على عمله نشيطا فرحا مسرورا سعيدا محبا، هذا بلا ريب له منزلته وله فضله، وهذا يتحصل مع الصوم القليل أكثر مما يتحصل مع الصوم الكثير. ففيه أيضا ما قلناه قبل ذلك من أن الإنسان يراعي أن أمامه حقوق كثيرة وعنده واجبات متعددة، ولأن يأتي الإنسان يوم القيامة أبواب الجنة جميعا تنادي عليه لأنه شارك هنا بالقيام وشارك هنا بالصيام وشارك هنا بالإنفاق وشارك هنا بالذكر وشارك هنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا، خير من أن يدعوه باب واحد ويشق عليه. نعم، يستحب أن يكون للإنسان باب يجاهد فيه حتى لا يسبقه أحد، لكن لا يبلغ درجة المشقة، وإنما يكون الإنسان من أهل هذا الباب المعروفين به إذا كان قد حافظ عليه طول حياته. أما أن يحافظ عليه وقت الشدة وقت السرة وقت الشباب وبعد هذا يفتر عنه فيترك ورده وينقطع عن وظيفته كاملة، فلا ريب أن هذا مما يحرمه، لأنه يختم حياته بتركه، يحرمه من أن يكون من أصحاب هذا الباب، يعطى الثواب وكفى. فيوظف الإنسان له وظيفة ويحافظ عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد الرشكي قال حدثتني معاذة العلوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
نعم.
وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال لرجل وهو يسمع: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تخبر عائشة في الحديث الأول يصوم من كل شهر 3 أيام. فيستحب أن يجعل الإنسان كما قلنا في كل شهر صيام، وهذا الحديث يعطينا أنها 3 أيام، 3 أيام من كل شهر، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد في ذلك ويصوم لما يحب الله تبارك وتعالى من الصوم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أمهات المؤمنين وغيرهن يرقبن أفعاله وأحواله ويراعين حفظ ذلك حتى يبلغ يراعون حفظ ذلك حتى يبلغوه للأمة. فيستحب للإنسان أن يصوم 3 أيام من كل شهر، ويجعلها أحيانا في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر. فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل: يا فلان، أصمت من سرة هذا الشهر، وفي رواية من سرري، وفي رواية من سرار، وهكذا، وهو آخر الشهر أو سرة الشهر أوسطه، فورد هذا وهذا. فإذا جعلها في وسط الشهر يمكن، وإذا جعلها في آخر الشهر يمكن، وإذا جعلها في غرة الشهر يمكن. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال: قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله فغضب رسول الله من قوله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو قال: لم يصم ولم يفطر. قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام. قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني طوقت ذاك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
نعم. هذا الحديث فيه استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، ويخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك كصيام الدهر من ناحية الثواب، فهو يصوم 3 أيام فيكون كمن صام الشهر، يصوم كل شهر فكأنه صام الدهر السنة كلها، وهكذا في كل سنة فكأنه صام العمر كله. وإنما غضب السائل، غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على السائل، لأن السائل يسأل عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيشبه أن يقول كما قال بعضهم: سأل فوجد عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا قليلة فيتقالها، وجدها كثيرة عليه فيكون في نفسه شيء. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل عن ما يحبه الله، أن يسأل عما يدخله الجنة، أن يسأل عن التطوع عموما، ليس له علاقة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن البعض حينما ينظر في فعله عليه الصلاة والسلام يرد برد يعني أحيانا يكون فيه وبال عليه، كما قال عمر بن أبي سلمة قال عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم أو في القبلة، قال: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك. يحسب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك لأن الله لن يؤاخذه. وكما قال: أولئك الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي، فكأنهم لما أخبروا بها تقالوها، عدوها قليلة، فقالوا: إن رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهكذا. فأما الذين كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله، أفضل الأعمال عند الله ونحو هذا من الأسئلة، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، أخبرني بعمل أتشبث به، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليهم. وأيضا في هذا الحديث بيان النهي عن صوم الدهر، وقد مر معنا أن ذلك النهي للتنزيه إلا إذا ترتب عليه ضياع حق أو يعني فعل محرم فهو للتحريم. وأيضا فيه فضل صوم يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وأيضا فيه التنبيه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فهو يكفر سنتين الماضية وسنة أخرى. وصيام يوم عاشوراء أيضا: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ففيه بيان فضل صوم عرفة وعاشوراء. وبذلك نعلم أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء، وقد قالوا في حكمة ذلك: إن صوم يوم عرفة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينسب إليه، وأما صيام يوم عاشوراء فإنه يعني ينسب إلى موسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن مثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة. قال: فسئل عن صيام الدهر فقال: لا صام ولا أفطر، أو ما صام وما أفطر. قال: فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم، قال: ومن يطيق ذلك؟ قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين، قال: ليت أن الله قوانا لذلك. قال: وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم، قال ذاك صوم أخي داود عليه السلام. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين، يوم الاثنين، قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. قال فقال صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر. قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما، لما نراه وهما.
إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشرع لنا صيام أيام في الأسبوع نصومها الاثنين والخميس، ويشرع لنا صيام أيام في الشهر نصومها ثلاثة أيام، أو إكثار من الصيام في بعض الشهور مثل شعبان، ويشرع لنا صيام أيام نصومها في العام، صيام أيام نصومها في العام كما في الستة من شوال بعد رمضان، كما في عرفة، كما في عاشوراء، أشهر يعني صيام لا يتكرر، أيام لا تتكرر، ليس في السنة أكثر من عرفة واحدة، أكثر من ستة شوال واحدة، أكثر من عاشوراء واحدة، وهناك ما يتكرر كل شهر ثلاثة أيام، هناك ما يتكرر كل أسبوع الاثنين والخميس، ليبقى الإنسان على علاقة بربه سبحانه وتعالى في هذه العبادة العظيمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها كما مر معنا في الأحاديث: الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي وأنا أجزي به، وهي النفحات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فعسى أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. فهذه محطات تزود وقود حتى يصل الإنسان إلى المحطة الأكبر فيتزود منها الزاد الأعظم وهو رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا غيلان بن جرير في هذا الإسناد بمثل حديث شعبة، غير أنه ذكر فيه الاثنين ولم يذكر الخميس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا حمار بن سلمة عن ثابت عن مطرف، ولم أفهم مطرفا من هداب، عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أو لآخر: أصمت من سار لشعبان؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يومين.
نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سار هذا الشهر شيئا؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه.
هذه الأحاديث، هذا الحديث والذي قبله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عن سرر شعبان أو سرر هذا الشهر، والمقصود أيضا أنه شعبان. السرر قال العلماء هو أول الشهر، وقال بعضهم وسط الشهر، وقال بعضهم آخر الشهر، ولعل هذا الأخير والله أعلم هو الأرجح. وإذا كان الأمر كذلك فهو يتعارض بلا شك مع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم او يومين. يعني لما يقول له اخر الشهر، وفي حديث اخر ينهى عن صيام اخر شعبان قبل ما يدخل في رمضان، فهنا تعارض، فكيف نفك هذا التعارض؟ وهذا حديث ثابت وهذا حديث ثابت، وهما يعني يتعارضان على محل واحد، اليومين الأخيرين من الشهر، هل يصومهما الإنسان تبعا لهذا الحديث أو يفطرهما تبعا لحديث النهي؟ فالعلماء قالوا هذا لمن كان اعتاد أن يصوم، أو لمن صام بغير نية الاحتياط لرمضان، بغير نية الاحتياط لرمضان. أما من لم تكن له عادة فلا يصوم، أما من صامهما بنية الاحتياط لرمضان فلا يفعل، لا يصوم. وهذا الاختلاف من العلماء رضوان الله عليهم في وسط الشهر أو في آخر الشهر ونحو هذا، يعني تنزيلا على ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من كل الشهر كان يصوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا سابقا، يصوم أحيانا من أوله وأحيانا من أوسطه وأحيانا من آخره. نعم، رشح صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث غرة الشهر، ورشح في بعضها الآخر وسط الشهر البيض، 3 أيام، 13 والرابع عشر والخامس عشر. وفي هذا الحديث على الراجح من كلمة سرر أنها الآخر، وهذا كله منه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يجعله صالحا لكل الناس على اختلاف ألوانهم وأنواعهم. فرب جماعة يشتركون في عمل من الأعمال ويعني يقتسمون هذا العمل، يقتسمون الصيام، فيقول له واحد مثلا يصوم في أول الشهر حتى يفرغ لبقية الأعمال، يكون عنده مجهود، عنده طاقة للعمل، والثاني يصوم في وسط الشهر وإخوانه يقومون عنه بالعمل، وواحد الباقي مثلا يصومون في آخر الشهر وإخوانه يقومون عنه بالعمل. فهذا إيه؟ هذا مما يعني يدل على اليسر واللطف في هذه المسألة. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف بن الشخير قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرري هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين.
يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام إذا أفطرت من رمضان، يعني انتهيت من صيام رمضان كاملا، فصم يوما أو يومين، يعني بدلا من الأيام التي لم تصمها في شعبان. فمن كانت له عادة يستحب أن يداوم عليها، وفيه مشروعية قضاء التطوع، مشروعية قضاء التطوع، وهو أمر يعني وردت به الأحاديث الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم في كل ألوان العبادة، سواء صلاة أو صوم أو نحو ذلك، كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب أن يؤدي وظيفته كاملة وأن يأتي بورده تاما، ولا يقطع صلى الله عليه وآله وسلم عادته التي تعودها. ومن لطف ربنا سبحانه وتعالى ورأفته بنا أن شرع في العبادات الكبرى الأصلية الأساسية شرع معها نوافل، فالصوم له نافلة، الصلاة لها نافلة، الزكاة لها نافلة، الحج له نافلة، حج معه عمرة، والزكاة معها صدقة، وصلاة الفريضة في صلاة نافلة، وشهر رمضان في صيام نوافل كثيرة، وذلك كله حتى يعوض الفرض من النافلة إن احتاج الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فيقولون: نعم يا رب. فيتكرم عليه ربنا سبحانه وتعالى ويقول اجعلوها له فرائض، كملوا له بها فرائضه. فمن لطف الله عز وجل أن جعل نوافل تكمل الفرائض، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن إليه الإنسان حتى لا يعني يهمل النوافل بحجة أنه سيؤدي الفرائض فلعل يحصل عنده تقصير في الفرائض. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل في الفرائض الناقصة؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك واقع لا محالة من كثير من الناس، فقال إن منكم من يدخل الصلاة فلا يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن لابد يحصل سهو، لابد يحصل تقصير، لابد يحصل نوع من أنواع يعني التفريط، فيكمله الإنسان من هذه النوافل. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن هاني ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله.
نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
نعم، هذا الحديث يصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الشهور للصوم هو المحرم، لكنه صلى الله عليه وسلم مر معنا أنه كان يكسر من صوم شعبان دون المحرم، فكيف نوفق بين قوله وفعله صلى الله عليه وسلم؟ ولا يقال هنا يتقدم قوله على فعله ولا فعله على قوله، لأن هذا في باب النوافل وفي باب الثواب والأجر، فلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على أفضل العمل في هذا. فهل نأخذ بالمحرم فنكسر الصوم فيه، أو نأخذ بشعبان فنكسر الصوم فيه؟ إذا استطاع الإنسان أن يجمع بينهما فلا تعارض، لكن من الناحية العلمية أيهما أعظم؟ شعبان أعظم من المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك دائما. فلعل في يعني ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن المحرم، ثم بعد هذا علم أن شعبان أعظم في الثواب والأجر فحافظ عليه وظل على ذلك إلى آخر حياته. ظل النبي عليه الصلاة والسلام في المحافظة على صيام شعبان والإكثار منه إلى آخر حياته. أو لعل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المحرم تعرض له أعذار وأسفار ونحو ذلك، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يفطر في المحرم ولا يصوم مثل ما يصوم في شعبان، أو كان يصوم في المحرم لكن ليس بالكثرة التي يصوم فيها مثل شعبان. لكن عموما هنا يعني فضل للمحرم عظيم، فينبغي أن يحافظ الإنسان على شيء منه حتى يكون من أهله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال: سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائلة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
نعم، هذا فيه استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، فهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، واستدلوا بهذا الحديث. وأما من لم يستحبه من أهل العلم فاعتذروا عنه بأعذار كثيرة، لكن الشاهد أن الإنسان إذا صام رمضان وصام بعده ستا من شوال فهذا إيه؟ فهذا كصيام الدهر، وهو ثواب عظيم. فصيام رمضان فريضة وستة من شوال نافلة. صيام رمضان 30 يوما في 10 ب300، وستة في النافلة، ستة في النافلة جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالفريضة يكمل بها السنة. ستة في 10 أيضا ب60، كان كصيام الدهر. يبقى إذن كتب له أنه صام السنة كاملة بصيامه ل30 أو 29 يوما من رمضان، وصيام ستة من شوال بعدها. وهل يشترط أن تكون الستة بعده مباشرة أو لا؟ الظاهر من الحديث أنه يقول ثم أتبعه، وهو الراجح من أقوال الفقهاء أنه أية ستة من شوال، أية ستة من شوال ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فهذه الستة فوق أنها مستحبة وفاضلة لذات أنها نافلة، فهي مستحبة أكثر لذلك الأجر العظيم الذي لأجله ألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بالفريضة، وجعلها تكمل صيام الدهر بالنسبة لمن صام رمضان. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمر بن ثابت قال أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال: سمعت عمر بن ثابت قال: سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
هذا الحديث فيه فضل ليلة القدر، يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها فاضلة، ولذلك يحث صلى الله عليه وآله وسلم على تحريها. وحرص الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم عليها جعلهم يفكرون فيها صباح مساء، وشغلتهم في يقظتهم وأيضا في منامهم. وفيه كذلك الحث على تحريها، ليس فقط إذا وافقها الإنسان أو أرشد إليها الإنسان ونحو هذا، بل ينبغي أن يتحراها الإنسان. وأيضا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث محلها، فليتحرها في السبع الأواخر، فهذا أرجى أوقاتها، أرجى أوقاتها في السبع الأواخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى يدركها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر.
وليلة القدر أيها الإخوة الكرام باقية، باقية مستمرة، لم ترفع، لم ترفع، وهي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هو الصواب أنها خاصة بالأمة المحمدية، لم يعطها إلا هو صلى الله عليه وسلم وأمته، وأن ليلة القدر باقية مستمرة لم ترفع، حتى لا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر للأحاديث الصحيحة المشهورة. إذن فما خالف ذلك فهو شاذ، حينما يقول بعض الناس رفعت وكذا، لا، وليلة القدر ليلة ذات قدر من اسمها، ليلة ذات قدر، وقد أفصح القرآن الكريم عن مكانتها في قوله عز وجل: إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة القدر، وهذا الفضل مجمع عليه، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتحراها وأن يعني يفرغ نفسه لهذا الأمر الذي لا يتكرر إلا مرة واحدة في العام، ولعل الإنسان لا يدركه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم في الصف: صلي صلاة مودع، وهي تتكرر في اليوم 5 مرات، فكيف بالصوم الذي لا يتكرر في العام إلا مرة، يعني رمضان، وكذلك القيام، وكذلك ليلة القدر أو الاعتكاف. فصم صيام مودع، وقم قيام مودع، وتحرى ليلة القدر تحريا مودع. وقد اختلف العلماء في يعني محلها من العشر أو السبع الأخيرة اختلافا كثيرا، وأكثرهم على ليلة 27، لكن لا ينبغي للإنسان أن يركن إلى يعني ذلك فقط، بل ينبغي أن يجتهد في العشر كلها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل يجتهد في رمضان كله، فإن لله في كل ليلة عتقا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني عمرو الناقل وزهير بن حرب، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر: إن ناسا منكم قد رأوا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر، فالتمسوها في العشر الغوابر. وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عقبة وهو ابن حريث قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وحدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن جبلة قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر.
فليلتمسها، وهذا يعني منه صلى الله عليه وآله وسلم، مرة يأمر بالتحري، ومرة يأمر بالالتماس، ومرة سيأمر بالتحين، وكثير جدا، فهو منه صلى الله عليه وآله وسلم إرشاد وترغيب في اغتنامها، كيف لا، وهي ليلة تعدل قيام وصيام 30 ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، فرتب ذلك على 30 يوما صياما. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرتب ذلك، يعني غفران الذنب، على 30 يوما قياما. ثم قال بشأن هذه الليلة فقط يساويها بهذا وهذا، قال: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل وأعظم من ذلك في القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أكثر من 80 سنة خير من 1000 شهر. فلا ريب أنها عظيمة، ولذلك ورد أن الله تبارك وتعالى يطلع فيها على عباده ويغفر لهم ويرحمهم، وورد في شأنها يعني أمور عظيمة جدا جدا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن جبلة ومحارب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر، أو قال في 9 الأواخر.
نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، فالتمسوها في العشر الغوابر. وقال حرملة: فنسيتها.
نعم، يعني المتتبع لأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحصل أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأنها متنقلة فيها بين 21 و23 25 27 29، وأنها تتنقل في الوتر. ويعني من قال هذا تجتمع لديه الأحاديث المختلفة الواردة في تعيين هذه الليلة، فمن اعتكف العشر الأواخر أو من اجتهد في العشر الأواخر أصابها بلا ريب، أصابها بلا شك أيما كانت، على كل هذه إيه؟ على كل هذه يعني الأقوال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، هذا يعني من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ومما قدر الله عز وجل أنه كائن، حتى ولو لم تحصل الحادثة الأخرى التي فيها أريت ليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فخرجت فنسيتها، وأن ذلك كان بسبب هذا، بل هو قدر الله تبارك وتعالى، فقد أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيقظه أهله من نومه فنسيها أيضا، حتى يبقى يعني الاجتهاد وألا يعتمد الناس على ذلك، ويعني فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاجتهاد والتحري وكذا، هذا كله يعني فيه أسوة لنا على تحريها والحرص على طلبها. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضرة عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشرة، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخرة، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه، وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، وقد رأيتني أسجل في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري: مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء.
نعم، إذن هناك ليلة قدر وهي في رمضان، وهي في ليالي العشر الأواخر منه، وهي في الوتر، وقد ورد في هذه الرواية أنه أنها في ليلة 21، في ليلة 21، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتكف العشرة الأول، ثم اعتكف العشرة الوسطى، ثم اعتكف العشرة الأخيرة، حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى يدركها. ففيه يعني التحري، وفيه الطلب، وفيه الحث على ذلك تأسيا به عليه الصلاة والسلام. ولماذا يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ليلة القدر؟ هي أولى وهي أفضل، فالمسلم يطلب الأفضل ويطلب الأولى ويطلب الأعلى. فهنا كأنه يأمرنا أن نطلب الأولى ويرشدنا إلى تحصيل الأفضل. ولذلك امتد اعتكافه صلى الله عليه وسلم من العشر الوسطى إلى العشر الأخيرة. إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، أو وسقفها عرش الرحمن. فينبغي للإنسان أن يسعى في تحصيل الأعلى. وأيضا في هذا الحديث استحباب الاعتكاف في رمضان، وترجيح اعتكاف العشر الأواخر خاصة. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، وساق الحديث بمثله، غير أنه قال: فليثبت في معتكفه، وقال: وجبينه ممتلئا طينا وماء. وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري قال سمعت محمد بن إبراهيم يحدث عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه، قال: وإني أريتها ليلة وتر، وإني أسجل صبيحتها في طين وماء، فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيها الطين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: تذاكرنا ليلة القدر، فأتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان لي صديقا، فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل؟ فخرج وعليه خميصة، فقلت له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ فقال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر، وإني رأيت أني أسجل في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. قال: فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. قال: وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، قال: حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه، وفي حديثهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين.
ولا ريب أن ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم حرص على العبادة، رغم وجود هذا المطر، وطبعا مظاهر المطر موجودة كذلك، شدة البرد وحصول الطين والمشقة في ذلك الوضع الذي ما كانت فيه الأرض إلا طينا، وما كان المسجد مفروشا إلا حصن، وما كان سقف المسجد يحبس ماء، كل هذا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد، يركع ويسجد، يتعبد ويتخشع بين يدي ربه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، قال: فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذاك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضى 25 فالتي تليها الخامسة. وقال ابن خلاد: مكان يحتقان يختصمان.
نعم، ويعني هذا الحديث فيه إشارة إلى أن المخاصمة مذمومة، طبعا ليس لأنها مخاصمة في الحقوق، ولكن لوقوعها في المسجد. المسجد محل ذكر لا محل لغو، وكانت يعني في هذا الوقت المخصوص بالذكر للغو وهو شهر رمضان، فالذم هنا لهذا. ويضاف إلى ذلك أنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث وصلته أصواتهما، والله عز وجل يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. حتى كان أمير المؤمنين عمر وخليفة المسلمين أبو بكر يتكلمان بعد ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فيستفهمهما الكلام، يناجيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوت خفيض كأنما يسران إليه شيئا، وإنما تكلمان كلاما عاديا. وهذا الحكم باق حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما يعني كما ورد منصوصا عليه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذه المخاصمة المذمومة كانت سببا من الأسباب للرفع، وإن لم تكن السبب الرئيسي كما قلنا، أو لعلهما يجتمعان فيكون أيقظه بعض أهله لأجل هذا الخصام، ونسي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أرشد إليه في المنام من أمرها، فيكون هذا هو السبب، والله أعلم. لكن بكل حال هو قدر الله عز وجل حتى يبقى التنافس والتسابق، حتى يبقى التنافس والتسابق، وهذا التنافس مقصود لذاته، مقصود يعني أقصد أنه يعني ورد به كثير من آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. سبقك بها عكاشة، كذلك في القرآن: وسارعوا وسابقوا، وهكذا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وحدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وعلي بن خشرم قال أخبرنا أبو ضمرة قال حدثني الضحاك بن عثمان قال ابن خشرم عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وأراني صبحها أسجل في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن نمير التمسوا، وقال وكيع تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن حاتم حدثنا سفيان بن عيينة عن عبدة وعاصم بن أبي النجود سمع زر بن حبيش يقول سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر، فقال رحمه الله أراد ألا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، ثم حلف لا يستثني أنها ليلة 27. فقلت بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها.
نعم، أما قوله في ابن مسعود إنه أراد ألا يتكل الناس، فمعلوم طبعا أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان على مذهب عمر، حتى عقد ابن القيم رحمه الله يعني في مسائل كثيرة جدا في أعلام الموقعين يقول إن ابن مسعود تبع في هذا عمر، كان يذهب مذهب عمر، وعمر رضي الله عنه وأرضاه معلوم أنه كان يعني يولي هذه المسألة أهمية، حتى لقي أبا هريرة يوما فقال إلى أين، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نعليه وقال له إيه يعني اذهب فمن لقيت خلف هذا الحائط فبشره بالجنة ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فرده عمر رضي الله عنه أرضاه، وجاء أبو هريرة يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما رددته، وكان يعني اشتد عليه في القول والفعل، فقال إيه؟ قال يا رسول الله دع الناس يعملون لا يتكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم لألا يتكل. فيعني هذا مذهب صحيح في إخفاء بعض العمل أو بعض العلم عن يعني من لا يحمله أو يضع في موضعه. وفي حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما قال فأخبر بها معاذ قبل موته تأثما فقط لألا يكون كاتما للعلم، وإلا فهو يحب ألا يحدث ببعض الحديث عند بعض الناس حتى لا يفهم الناس منه إيه منه خلاف المقصود ويتكل على ذلك. هنا يبين أن من علامات ليلة القدر أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، وقد قال العلماء لا شعاع لها هي علامة جعلها الله تعالى لها، إما لكثرة صعود ونزول الملائكة في ليلتها، وإما لأن ربنا سبحانه وتعالى قد جعل الشمس هكذا في يومها حتى يتعلمها الناس، وهي علامة حسية. ويعني من فصاحة يعني الرواه، أو لعلها من فصاحة يعني أبي إن كانت منقولة عنه بالنص، أنه قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها، وهذا الضمير لم يسبق له ما يعود عليه، أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، ولكن طبعا معلومة بالسياق كما قال عز وجل إنا أنزلناه، برضو الهاء ليس لها ما تعود عليه، ومعلوم أنه بالسياق القرآن الكريم. فهذا من العلامات الحسية، فقد صحت علامات حسية في السنة، ومنها هذه العلامة هنا في الصحيح، خلافا لمن يقول بأن العلامات الحسية يعني غير ثابتة ولا تثبت علامة حسية لليلة القدر. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت عبدة بن أبي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال أبي في ليلة القدر: والله إني لأعلمها. قال شعبة: وأكبر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وإنما شك شعبة في هذا الحرف هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بها صاحب لي عنه.
نعم، هكذا فينا 27 قبل ذلك، يعني أحاديث أخرى 23 وقبلها 21 وهناك 25 وهكذا، يعني لكن كلها في الوتر من العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان وهو الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟
نعم، أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة، يعني صغيرة صغيرة، وهذا يعني في أواخر الشهر، ففيه إشارة إلى أن ليلة القدر تكون في أواخر الشهر، هكذا يكون القمر عند طلوعه في أواخر الشهر مثل شق جفنة، يعني قصعة قصعة أو جفنة، هي جفنة الطعام، النصف منها، يعني نصف دائرة نصف دائرة، ولكن هو عبارة عن الحرف فقط، رسمة نصف دائرة مجوفة، وهذا يكون في أواخر الإيه؟ في أواخر الشهر، فهذه أيضا علامة حسية، هذه أيضا علامة حسية. وهذا آخر حديث. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم، وأن يختم لي وإياكم بخير، والحمد لله رب العالمين. والإجازة يعني موفورة لكل الإخوة الكرام، أجيز الحضور والسامعين بما قرأ في المجالس الأربعة، استغرق كتاب الصوم من صحيح الإمام مسلم أربعة مجالس مع التعليق، وكذلك يعني أجيز بجميع الصحيح، وذلك بالشرط المعتبر عند أئمة الإتقان في الحديث والأثر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم ممن يعمرون الأرض رواية وعلما ويملؤون جنباتها ذكرا وفهما. وإن شاء الله تعالى يعني ننشر الامتحان على هذه المجالس الأربعة غدا بمشيئة الله، حتى يتسنى لمن أراد أن يستذكر شيئا الليلة وغد بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك لكم ونفع بكم وتقبل منكم.
كتب الله أجرك وبارك سعيك.
جزاكم الله خيرا شيخي وبارك فيكم
يا رب العالمين، وجزاك خيرا شيخنا.
جزاكم الله خيرا شيخنا،
بارك الله فيك
شيخ عزاز،
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.
اللهم آمين. أحبابنا الكرام، سينشر رابط استمارة الحضور إن شاء الله تعالى على منتدى الشيخ الجوهري على التليجرام، وعلى قناة أكاديمية جرد المطولات، وأيضا على قناة إدارة ورتل على التليجرام، وأيضا سينشر رابط الاختبار غدا إن شاء الله لمن أراد أن يحصل على شهادة دراية بالإضافة إلى إجازة الرواية. نلتقيكم إن شاء الله تعالى غدا في نفس الموعد في المجلس الأول من كتاب الصيام. شيخي، الكتاب التالي هو سنن أبي داود.
أوعد مع سنن أبي داود بمشيئة الله
إن شاء الله تعالى، كتاب الصيام من سنن أبي داود. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.